أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس والقاهرة في المنفى، وضيفتي اليوم مرة أخرى مشرفانا، يعني هي الدكتورة مونيكا حنا، وهي القائم بأعمال عميد كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان، وهي أيضا أستاذ مساعد في الكلية، حيث أسست برنامجا متخصصا في الآثار والتراث الثقافي مع 8 أقسام لمستوى البكالوريوس، وحصلت على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة سيف بيكن لعام 2014 لجهودها في إنقاذ الآثار في ظل الصراع، وقد حصلت على لقب سيدة الآثار لعام 2014 من اليونسكو. أهلا أهلا بيكي يا
أهلا
دكتورة
دكتورة
مونيكا.
ماسي، أهلا بحضرتك.
طيب، يعني طبعا احنا أنا حبيت أستضيفك مرة أخرى بسرعة عشان الموضوع اللي شاغل كتير من المصريين اليومين دول، اللي هو موضوع هرم منقرة وما يسمى بتبليط الهرم. ف إيه رأيك في الموضوع ده؟ يعني أنا أذكر زمان السادات، أيام السادات كان في أماكن كتيرة حوالين الهرم، كان في شاليهات بتتبني وحاجات كده، وجه مبارك وكسر كل الشاليهات دي، وساعتها قلنا الحمد لله انه كسرها لانه كانت ابتدت تزيد في منطقة أثرية، يعني مش مفروض حد يمسك المناطق الأثرية دي خالص. وكان في كمان يعني في كذا محاولات للدخول على منطقة الهرم دي والاعتداء عليها بشكل ما، فالمرة دي جاية من وزيري، ف يعني إيه الحكاية؟
طبعا أنا أول مرة كنت أسمع على المشروع ده لما الدكتور وزيري الأمين العام المجلس الأعلى للآثار أعلن عنه على صفحته، وشفته على يعني التويتر أكاونت بتاع العربية. طبعا يعني أنا ذهلت الحقيقة، لأنه أول حاجة أنا بشوفها مشكلة في علم المصريات. أنا بكتب كتاب دلوقتي اسمه مستقبل علم المصريات، خلصته، بخلص آخر درافت هسلمها الأسبوع الجاي. وأنا شايفة إن المشكلة الكبيرة في علم المصريات هي جزء من إن إحنا عاملينه سبكتكل، أو عاملينه عرض مسرحي أكتر من علم موثق بيتنشر في دوريات علمية، بيكتب في كتب للجمهور. فأنا شفت إنه المشهد ده بتاع الدكتور وزيري جنب الدكتور يوشيمورا تحت هرم منقورع وهما بيعلنوا على مشروع ما اتنشرش في دورية علمية. يعني أنا لو هعمل مشروع كده على الأقل دراسة، والدراسة دي أنشرها في دورية علمية محكمة ليها معامل تأثير جيد. وده حصل قبل كده، احنا مش بنطلب حاجة بره أي حاجة. يعني لما كان في المشروع بتاع سكان بيراميدز تحت قيادة دكتور هاني هلال، نشروا الاول في نيتشر، ولما نشروا في نيتشر وده طبعا امباكت فاكتور عالي جدا ومعامل تاثير من احسن جرايد العلوم الموجوده في اكاديميا، يعني كلنا، وعملوا اعلان طبعا كلنا سقفنا لهم وباركنا لهم والف مبروك الانجاز العلمي ده، ودي حاجه تشرفنا كلنا يبقى عندنا فريق من مصر بينشر في نيتشر على حاجه ليها دعوه بالاهرامات. ف المشكلة إن إحنا بيبقى زي في محاولة دايماً إنه نخلي الآثار مادة تلفزيونية ومادة للأخبار أكتر ما إحنا مهتمين بالعلم، وهي دي المشكلة، وهي دي اللي بتأثر على حالة الحفاظ على الآثار. وبتأثر كمان لما يطلع حد مسؤول سابق في التلفزيون ويقول لك إنه 70% من الآثار لسه تحت الأرض، بيأثر كمان على الناس تروح تدور تحت بيوتهم وعايزة تطلع آثار عشان تبيعها. فإحنا محتاجين إنه نغير السياق اللي بنتكلم فيه على الآثار. انا دايما اقول حتى لطلابي انه المعرفة اهم من الذهب، احنا مش بندور على الذهب، احنا بندور على المعرفة. فالمعرفة بالنسبة لنا هي الفاليو او القيمة في العلم بتاعنا. فكون ان انا اول حاجة هجيب، احنا نعرف انه هرم من قورع مخلص، ومن قورع توفى قبل ما الهرم يكتمل، وحتى ابنه شبسس كاف ما كملش هرم والده.
نعم
هرم من قورع كل الأهرامات كان عنده معبد جنائزي، وبرضه كان معمول من أجزاء كبيرة منه من الجرانيت، والهرم نفسه زي بقية الأهرامات الجزء الداخلي جدا بيتعمل من الجرانيت، وبعد كده من بره من الحجر الجيري اللي جاي من منطقة الأهرامات. وفي منهم طبعا أحيانا كان بيقال إنه الطبقة النهائية خالص كانت بتيجي من تورا، لأنه اللايمستون في تورا كان أحسن، ولكن برضه ده مش مؤكد، يعني ده برضه كلام يعني. ولكن من قورع بقى اختار عكس والده خفرع وجده خوفو، انه مش هيعمل هرم كبير قوي، هيعمل هرم صغير ولكن هيكسيه من بره باحجار الجرانيت الغاليه جدا كانت بتيجي من اسوان. ولكن هرم زي كعاده برضو كل الناس اللي بيشتغلوا المقاولين بيجيبوا المواد الاوليه ويحطوها في الموقع اللي هيشتغلوا فيها، وبعد كده شويه شويه يبتدوا يشتغلوا، زي ما احنا كده بنجيب نقله رمله وبنخزنها تحت العماره عشان نرفعها ونشتغل بيها، نفس الفكره. هم جابوا نقله الجرانيت، كانت عاده بتيجي وقت الفيضان لانه كان اسهل ان انا احط الحجاره على المراكب وازقها في وقت الفيضان وتخزنت تحت الهرم. وكان المصري القديم بقى بياخدها، مش يوضبها وهي حجاره كده لوحديها، لا، لما تتركب على الهرم كان بيخليها حجاره ملساء عشان يبتدي انه يديها هذا السطح، او بروسيس اللي احنا بنسميها سلابنج، انه يحط الستون سلابز على الهرم، اللي هي باللغه العربيه اسمها تبليط، يعني هي ده المفهوم بتاعها يعني، او الكساء الخارجي للهرم. فطبعا الكلام اللي قاله الدكتور وزيري انه ده مشروع لاعاده القطع اللي واقعه من الهرم. احنا ما نعرفش انه في قطع وقعت من الهرم، او حتى ما نعرفش نسبهم، لانه ما فيش اي دراسه بتقول لنا انه مثلا عندنا 3 قطع او قطعتين او 9 واقعين من الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه، ما فيش اي دراسه بتقول الكلام ده، غير ان احنا عارفين انه في وقت رمسيس الثاني في الدوله القديمه اعاد، لان طبعا بقى كان حجاره جرانيت كتيره متوفره في هذا المكان، فهو راح اخذ منها وعمل لي تماثيل وعمل لي ستيلز من الحجاره بتاعت جده الكبير من قورع. وبرضو يوسف بن عثمان ابن صلاح الدين أخذ قطع منها من الجرانيت وبناها، بنى بيها حاجات في القاهرة التاريخية من الجرانيت اللي كان موجود ده، لأنه كانت حجارة أولية. ما نعرفش هل خد من الجرانيت اللي في الأرض ولا من الهرم، أو في ناس بتقول لا خد من الهرم، وفي ناس بتقول لا خد من اللي في الأرض، برضو ما نعرفش بالتفصيل. نعرف برضو إنه قراقوش كان عامل زي قناطر أو كوبري، احنا بنسميه كوبري قراقوش لما نحب يعني، كان عامل كوبري من ورا هرم من قورع يربط القاهرة التاريخية. ده معناه كمان ان المصريين ما انقطعوش ابدا كمان عن علاقتهم بمنطقة الاهرامات، يعني مش معنى ان احنا بطلنا زيارات، لكن في الهرم منطقة الاهرامات كمان هي منطقة مهمة جدا للمصريين في حتى لحد القرن ال12، وده اللي خلى انه قراقوش يبني كوبري اللي بيربط بين هرم من قورع وبين القاهرة التاريخية. ونعرف بقى كان في القرن 19 جه محمد علي برضو أخذ قطع من الجرانيت اللي هناك وبنى بيه حاجات في ترسانة اسكندرية. فعشان نجيب بقى بالظبط 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 الحجارة اللي وقعت من الهرم ده، محتاج دراسة قد تكون مستحيلة، يعني قد يكون إن إحنا عشان نلاقي دليل فعلا إنه الحجرة دي وقعت من الحتة دي مستحيلة، غير إنه مثلا لم يكن إحنا ما بنيجي نرمم مبنى، أول حاجة بنعملها بنعمل حاجة اسمها Condition Report Assessment، أو تقرير الحالة للهرم، وده مفروض انه يتنشر في دورية علمية ويتوثق، ويتوثق على مدة طويلة، يعني انا اعمل مثلا النهاردة كونديشن ريبورت اسسمنت وكمان سنتين واقيس هل مثلا بتتغير الشروخ، هل التربة لما بيحصل فيها تغيرات بتغير اي حاجة جوه الهرم، يعني بيبقى ليه حاجات معينة، قياس الرطوبة جوه وقياس درجات الحرارة جوه وقياس درجات الحرارة بره وكل الحاجات دي. فبرضه ده مش منشور، فأنا ما أقدرش أقول إنه هذا المبنى محتاج ترميم من غير ما يكون عندي التوثيق الأولي إن أنا أقدر أقول إنه هذا الهرم أو هذا المبنى الأثري محتاج ترميم. فهو لحد دلوقتي اللي إحنا شايفينه يعني من غير الريبورتس دي إنه ما فيش أي حاجة بتقول الهرم محتاج ترميم. فإن أنا ألزق القطعة دي وأرجعها مكانها من غير دراسة حقيقية ودراسة متأنية خطر كمان لانه الحجر الجيري اللي ركب اللي بقى في اللي هو الخارجي للهرم ده اتعرض لسنين كتير، آلاف السنين دلوقتي، للعوامل بتاعت المطرة والرياح
مظبوط،
والتلوث الحديد. بس
عوامل
كل
التعرية.
لما اجي احط على عوامل التعرية دي حجارة تقيلة كمان، انا كده بغير كمان في احتمال الاحجار دي للاوزان الزيادة اللي هتيجي عليه. وبرضو ايه الفايدة؟ هل مثلا زي ما طلع برضو دكتور وزيري بيقول اصل ده هيجيب السياحة،
ايوه
يعني بتهيألي السياحة دي لما تروح الأهرامات وتلاقي إن الأهرامات مكان لطيف سهل يتزار، لما تيجي تلاقي خدمات، لما تروح ما يجريش وراهم الراجل بتاع الحصان والراجل بتاع الجمل ويبقوا بيتعاملوا معاهم بطريقة أفضل، وإنه يبقى فيه يعني قدر من التعامل اللطيف في منطقة الأهرامات، ما يخليش إنه السايح لازم يروح في جروب كبير ومع مرشد سياحي يفضل يزعق في البياعين الجائلين. وبيبقى دايما انا لما باخد الطلاب او حتى باخد زيارات عائليه للهرم انا دايما ببقى خايفه جدا، يعني انا ما مع ان انا اشتغلت في الهرم من وانا طالبه في الجامعه وعارفه المنطقه كويس وعارفه حيط الغراب فانا زرت الاماكن، اشتغلت في نزله السمان، عارفه المنطقه دي كويس جدا، لكن انا لسه ببقى حاسه ان انا مش مكان مريح بالنسبه لي زي اماكن اثريه تانية كتير. فهو السايح مش هيجي عشان احنا طلعنا الحجارة اللي واقعة من الهرم اللي احنا اصلا مش عارفين ان هي وقعت ولا لا.
ايوه
السايح هيجي لما يبقى انا عندي خدمات حقيقية للسايح، لما يبقى عندي السايح والسائحة كمان بتشديد على السائحة، انه هي بتيجي لوحديها وبتيجي بعيالها ومحدش بيضايقهم، ده اللي فعلا هيجيب لي سياحة. وانه بالعكس الدنيا بالنسبة لي سهلة سيملس، انا بحجز دلوقتي كمان تذاكر بقت بالكروت، فده احسن من ان احنا دايما كنا بندفع فلوس، وكان دايما في حكايات في الهرم بتاعت التذاكر الدوارة دي الحمد لله وقفت. لكن انا ممكن احجز اونلاين واجي وازور المنطقة الأثرية لوحدي، مش لازم ابقى في جروب كبير، ومش لازم ابقى دايما خايفة على الولاد الصغيرين، ومش لازم دايما انا كل شوية حد عايز يركبني جمل وحد عايز يركبني حمار. انا طبعا متفهمة احتياج اهالي نزلة السمان انه يبقى عندهم livelihood او
مصدر
عندهم،
دخل.
وده مهم، ولكن المهم انه يتعمل للناس دي رفع كفاءة ويتعمل لهم تدريب مهني كافي انه يعرف يتعامل مع السائح، مش بالطريقة دي. يعني انا كنت في البتراء في الاردن، وهو ده برضو موقع كبير جدا، موقع تراث عالمي زي اهرامات الجيزة، برضه فيه خيول وجمال وكل الحاجات دي، ولكن الناس هناك واخدة تدريبات كفاية ازاي تتعامل مع السائحين. غير كمان انه في حاجة مهمة جدا، انه الاهرامات منطقة اهرامات من او هي زي بيسموها جبانة منف، اللي هي من حد ابو رواش لحد دهشور، اللي فيها كل الاهرامات سقارة واهرامات دهشور واهرامات ابو سير، كلها مسجلة على قائمة التراث العالمي من سنة 1979. فالتسجيل ده يخلي انه لازم اي تعامل على الاثار اللي فيها نرجع الاول، حتى مش لمكتب اليونسكو في القاهره، لازم نرجع للمكتب في باريس. وده كان كمان السبب قبل كده انه لما اتنقلوا الاربع كباش من معبد الكرنك ابتدوا يكتبوا لنا جوابات انه يا جماعه ما ينفعش تعملوا انترفنشن زي ده بدون الرجوع للهيد اوفيس، لانه في قوانين احنا ماضيين على اتفاقيه اليونسكو، ومش بس ماضيين ومصدقين، وعندنا كمان ميثاق البندقية بتاع 1963 للتعامل مع الآثار، اللي بيقول إن أنا ما أعملش التاكسية أو أخد أي انترفنشن على الأثر بالشكل ده إلا لما يكون فعلا حالته تستدعي إن أنا أعمل فيه كده عشان الحفاظ عليه. فإحنا مخالفتنا للمواثيق الدولية بتاعت اليونسكو 72 والميثاق البندقية 63 ما يخليش إنه يبقى اللي بنعمله ده لا هو علمي ولا هو مفيد حتى للسياحة زي ما اتقال. ويعني للأسف أتمنى إنه الموضوع ده فعلا، أنا عرفت النهاردة إنه في لجنة اتشكلت، أتمنى إنه اللجنة تاخد اللي فيه مصلحة مصر وإنه المشروع ده يقف. وبعد كده حاجات برضو في النص بتاعنا سمعناها يقول لك لا ده احنا واحنا بنشتغل هنلاقي مراكب الشمس بتاعة منقورة. طب هو المشروع لترميم منقورة ولا عشان ندور على مراكب الشمس؟ ده مشروع وده مشروع. وحتى في تصاريح اللجنة الدايمة اللي بتطلع ما بيطلعليش أبدا تصريحين مثلا حفر وترميم مع بعض، بيطلع لي الأول مسح، الأول توثيق، وبعد التوثيق مسح، وبعد المسح توثيق تاني، وبعد التوثيق يديني حفاير حفر، وبعد الحفر يديني ترميم، وبعد الترميم سايت مانجمنت أو إدارة الموقع. يعني ده اللوجيك الطبيعي للعمل الأثري. فما ينفعش إن أنا أبقى برمم وبحفر كمان في نفس الوقت. طب والتفاعل والتربة والأرض طب وكده المنطقة كلها هتتقفل، إن عشان يحفروا على مراكب الشمس دي مثلا هيشيلوا مش أقل من 30 كيلو متر مكعب من التراب.
أوف.
طب التراب ده هيغير شكل المنطقة هناك، كم سايح هيعرف يشوف يزور هرم من قورع والشغل شغال حواليه والتراب ده هيروح فين؟ وهل هيتم دراسة الطبقات التاريخية ولا بس هنشيل التراب؟ ومفروض إنه مش بس يشيل التراب عشان يدور على المركب، كل دي طبقات تاريخية لم تدرس زي ما قال الدكتور منصور بوريك. فطب الدراسة بقى الأثرية اللي المفروض تحصل العملية دي، أو يعني لو أنا عايز أركب مثلا أثر متهدم، أنا مثلا كان عندي ليه صورة قبل كده وحصل زلزال والأثر ده وقع، ممكن أقدر إن أنا أعمله. أو لو عندي صور تانية من نفس التمثال ده، نماذج تانية، أقدر إن أنا أرمم على أساسها. دي حاجة بنسميها أناستيلوسيس، إن أنا بشوف القطع اللي عندي وأعمل زي بازل كده وأركبهم فوق بعض. عندنا حتى تماثيل في المتحف المصري كانت عاملاهم الدكتورة هوريك سوروزيان بالأناستيلوسيس ومعقولين، لكن مثلا هي مش عاملة لهم جبس بقى وأسمنت، حطاهم على هيكل يبين فين القطع اللي ناقصة، ولمت قطعة من متحف باريس وقطعة من مخزن عندنا وقطعة من مخزن المتحف المصري، عملت شغل رائع. ده عكس اللي تم قبل كده برضو في وقت الدكتور وزيري، التمثالين اللي قدام معبد الأقصر هو حاول إنه يعمل فيهم أناستيلوسيس بس للأسف النتيجة طلعت برضو غير علمية، وما اتنشروش في أي دورية علمية على الشغل اللي حصل فيهم. فده يخلي كمان إنه سابقة الأعمال اللي تمت للتمثالين اللي قدام متحف الأقصر تخوفنا من اللي ممكن يحصل في هرم منقرع.
طيب، رئيس اللجنة اللي هي تكونت، طبعا اللجنة المفروض أصلا تتكون قبل مش بعد
صح،
قرار الترميم، يعني وهي المفروض اللي تقرر إذا هينفع فيه ترميم ولا لأ. فأنا مش عارفة اللجنة بتعمل إيه دلوقتي، إنما اللجنة بيرأسها دكتور زاهي حواس، وأنا سمعت له يعني لقاء من يومين بيقول فيه انه الغلط اللي عمله الدكتور الوزيري انه لم يعلن عن المشروع او عن تفاصيل المشروع قبل ما يبدأوا فيه. فإذا هو شايف انه دي المشكلة الوحيدة، انه لم يعلن
يعني طبعا هو
قبلها.
مفروض يمكن بس خانوا التعبير، هو مفروض ينشر في دورية علمية قبل ما يبتدي المشروع. يعني الصح ان انا ما يبقى عندي حاجة كده راديكالية، يعني فكرة خارج الصندوق تماما غير متبعة، ان انا لازم الكلام ده يتنشر في اكتر من دورية علمية، والمجتمع العلمي ياخد فرصته في انه يناقش ويتباحث قبل ما ننفذ وقبل ما نعمل اي حاجة وقبل ما نعلن للرأي العام.
بالضبط بالضبط.
يمكن بس يعني ده مش ودي مشكله كمان، انه المشكله في لما احنا بنعلم الطلاب منهجيه البحث العلمي هي بالظبط المشكله في المنهجيه، ان انا ما ينفعش يكون عندي نتائج قبل ما يكون عندي فرضيات.
بالظبط.
ويعني هي دي اللي احنا محتاجين انه نرجع نفكر ليها تاني من الاول.
مظبوط. طيب، قبل ما اسيب دكتور زاهي حواس، يعني عايزة اتطرق لمقالة كتبها عنك. هو لم يذكرك بالاسم، ولكن واضح انها عنك لانها مش المقالة الاولى، بس هو كتبها يوم 30 يناير، يعني اتنشرت ده يعني من 3 أيام أو من يومين. وبيتكلم فيها عن إنه أولاً سماكي من أتباع ست، أي
ايوه
المناصرين لإيحاء إله الشر في مصر.
يعني يا ريت الواحد يكون من اتباع ست، لان انا اكثر ملك بحبه هو الملك سيتي الاول ابو رمسيس الثاني، كان ملك كويس جدا ومصر كانت في عهده من احسن العهود يعني، فيا ريت نكون من اتباع ست، ودي حاجه تزعل. احسن ما نكون اتباع بس اله المسخره، يعني على الاقل اله ست برضه، هو كان يمكن احنا بس بنشوف ان هو اله الشر في الحكايه بتاعه اوديس واوزوريس، لكن ست هو كان اله السحره، هو كان يعني هو كان الاله اللي بيحمي كمان الحدود والتخوم بتاعت مصر، هو يعني الملك رايح يحارب، هيقدم قرابين لإله سيت اللي هو اللي بيحميه في الطرق الصحراوية والطرق الجنة. يمكن عشان بس بشتغل في الصحراء يعني، وأنا بحب الإله سيت، وست على راس طبعا.
طب ايه اله المسخرة ده؟ اشرح لنا
اه ده
شوية.
ليه؟ ده بقى كمان بقى إله مستورد، هو كده إله كوميدي مفروض إنه بيكون حاضر وقت ولادة الأطفال، وشغلته انه يضحك الناس، هو اله الخمر واله السكر واله انه ما يبقاش عارف راسه من رجله كده، وانه يتنطط ويسعد الناس
طب
ويعمل
ما
لهم
ده
انجاز،
اله جميل اهو.
اه ويلعب الاطفال. وهو اله مش مصري يعني، ده كمان احنا اله مستوردينه من منطقة الشام، فهو حتى كمان اصلا مش اله مصر.
طيب السؤال بقى، يعني هو ليه هقول ايه، مستقصدك يعني او مضطهدك، لانه في يعني اولا عدة مقالات، دي مش المقالة الاولى،
ده
وبعدين
كتير يعني، في جيوغرافي الحقيقة.
الشيء المذهل انه يعني بيتكلم عليكي على انك يعني بتستخدمي التكنولوجيا والسوشيال ميديا وعشان تعملي يعني نقاط او تشرحي او توضحي. طب ما ده شيء جيد جدا، يعني انا مش شايفة هو
ما انا
ليه.
اكيد اكيد يعني، اكيد انا استاذ مساعد في الجامعه، مش همسك لسه طباشيره وسبوره يعني. احنا النهارده بقينا بنستعمل ميديا جديده جدا عشان نشرح بيها افكار مختلفه. هو يعني الدكتور زاهي انا الحقيقه شفته في حياتي مرتين، مره ايه جه ادى عندنا في الجامعه الامريكيه سنه 2003 محاضره، ودي كانت المره الاولى اللي انا اقول شفته فيها، ومؤخرا شفته كده بالصدفه في عشاء يعني برايفت يعني. انا ما كانش عمري بينه وبينه اي علاقه، وما اشتغلتش معاه، انا كنت بشتغل في وزاره الاثار في الدور السادس في المشروع الفنلندي، وهو امين عام المجلس الاعلى للاثار، لكن ما كنتش بتعامل معاه ابدا بشكل شخصي يعني، ما افتكرش ابدا مثلا نزلت له المكتب او حتى كان يعرف ان انا موجوده يعني.
طيب
ولكن انا الحقيقه يعني كل ما كبرت في المجال العلمي، كنت كل ما بشوف انه انا عندي مشكله مع الطريقه اللي كان الدكتور زاهي بيدير بيها الاثار او بيتكلم بيها على الاثار انا، وهي دي نفس مشكلتي برضو مع الدكتور وزيري، انه احنا لازم نبقى علم، وعلم قوي، وعلم بيدرج المجتمع المحلي في دراسه والحفاظ على الاثار، لازم يبقى علم جوه خطط التنميه في
نعم
القرى والنجوع، مش انه بس هو علم معمول للامريكان اللي بنلبس لهم البورنيطه وبنديهم محاضرات، والمصريين اخر من يعلم. على فكره يعني انا رايي في الدكتور زاهي ده بس في النقطه دي، لكن انا فاكره والدكتور زاهي مسك الاثار وكان برضو ليه حاجات ايجابيه جدا في الحفاظ على الاثار. الدكتور زاهي أو اللي وقف مترو الانفاق انه ما يروحش لمنطقه اهرامات الجيزه، لكن كان ليه برضو حاجات تانية زي المعارض الزياده، ولسه برضو انا شايفة إنه المعارض اللي بتسافر دي محتاجة شفافية أكتر، محتاجين نحافظ على القطع الأثرية اللي موجودة فيها بشكل أفضل، ومحتاجين إنه فكرة إنه المعارض دي بتجيب سياحة، أنا الحقيقة مش بشوف كده. الواحد اللي بيشوف المعرض هناك مش شرط يجي يشوفها هنا، لكن أنا لازم يبقى عندي سايح بيجي عندي، لأنه السايح اللي بيجي عندي ده مش بس بيشتري تذكرة للموقع الأثري ولا المتحف، هو بيجي ياكل وبيجي يأجر عربية، المساحة الكبيرة بتاعت التنمية بتكون أكبر من المعارض. وأنا على فكرة بقول كده بشكل رسمي، وبقول كده في نشري العلمي، وأنا ما عنديش مشكلة شخصية معاه يعني، أنا عندي مشكلة مع منهجيته في ودوره في علم المصريات، لكن يعني هو بقى هو كون إنه مش قادر يتفهم ده، وبيقول إنه أصل هي عايزة تبقى وزيرة وأصل هي عايزة تبقى غفيرة، الحقيقة بيضحكني يعني. يعني أنا بشوف إن ده برضو جزء من الانترتينمنت يعني اللي بيقوم بيها. و أنا يعني أنا شايفة إنه أصلاً أكتر حاجة ضرت الآثار هي من ساعة ما بقت وزارة. الآثار لازم تنفصل تماماً عن السياحة وما تبقاش وزارة، الآثار لازم تبقى هيئة علمية مستقلة. وهي كلمة الآثار دي أنا كمان مش بحبها، أنا بفضل كلمة التراث، لأنه الأثر ده معناها إنه قطع أثرية أقدر أخدها أوديها متحف في أوروبا أو أوديها في معرض، لكن التراث هو كمان كل الطبقات التاريخية اللي بيني وبين التراث ده، الطبقات التاريخية اللي ليها دعوة بالتاريخ المجتمعي وبعلاقات الناس وبتفاعل الناس مع الآثار والتراث ده، وده كمان ما يفرقش دم التراث بين القبائل. يعني أنا شايفة إنه مثلا التنسيق الحضاري والآثار والأرشيفات والمتاحف كل ده لازم يبقى في هيئة مستقلة، هيئة علمية بتدير وتتيح هذا التراث لكل المستخدمين بتوعه، سواء الزوار من المصريين والباحثين والسياحة الأجنبية والمجتمع الدولي، مش إنه هو يبقى وزارة. ويعني أنا شايفة إنه هو الآثار اتضرت من بعد ما بقت وزارة في بعد ثورة 2011، وكان دكتور زاهي أول وزير وما قعدش يعني وزير، بعد كده ابتدى يحصل تعديلات ورا بعض. فأنا رأيي إنه لازم ترجع تبقى هيئة علمية مستقلة قراراتها لمصلحة الآثار ولمصلحة التراث، بتفكر أكتر في تنمية المجتمعات، مش بس إن أنا بيجي لي كام سايح ولا بعمل كام اكتشاف. السايح مش هيقولنا على أعداد الاكتشافات ولا أعداد القطع اللي بنكتشفها ونحطها في مخازن. السائح هيجي لي لما يروح قرية الأشمونين في المنيا، يروح يزور الموقع بتاع الأشمونين ويروح ياكل جبنه ملواني وبتاو وعسل اسود ويتفرج على زراعه القصب ويتفسح، والناس هناك بتاكل عيش بسبب انه السايح ده بقى بيجي لها في الاشمونين وبيعدي الناحيه التانيه لتل العمارنه يزور المنطقه الاثريه. ويبقى في مش بس انه السايح بيجي لي القاهره والاقصر واسوان والغردقه وشرم الشيخ، لا، ان انا بقى عندي كل مكان في مصر بستعمل المكون التراثي اللي فيه لخدمه المجتمع. هو ده اللي المفروض يحصل، مش انه بس نعمل كل يعني انا شايفه انه دي هي المشكله بتاعه الاثار. ليه الناس النهارده بتروح تنقب على الاثار تحت بيوتها وفي الاماكن المختلفه؟ عشان انه في هوس انه 70% من الاثار لسه ما لم يكتشف بعد، وكل واحد بيدور على اثر تحتيه عشان يبيعه. لكن لما فهم الراجل ان انت لما تاكل عيش من الاثر ده ويبقى معاك، بدل ما انت بتاكل بتبيعه دلوقتي، انت اكتشلي كمان بتحطه في نفس الطبق ده لعيالك لاجيال تانية قدام. فيعني انا الفلسفة بتاعتي لعلم المصريات هي فلسفة مختلفة، فيمكن من هنا هو ده الخلاف.
في أخطاء بتتم، وغالبا يعني ده جزء كبير منها تحديدا عشان حكاية الربط بين السياحة والآثار. بس ترميم مسجد المرسي أبو العباس في اسكندرية فيما يبدو إنه فيه أخطاء كبيرة، لدرجة إنه لميسة الحديدي قالت كأنكم بتكسروا التاريخ وتعبوه في شكاير. إيه الموضوع؟ حصل إيه؟
الحقيقة أنا عايزة يعني دي فرصة برضو إن أنا أشكر لميس الحديدي، لأنه هي كل ملفات الآثار اللي بيبقى فيها مشاكل ما بتخافش تتكلم عليه، وساعدتنا نوقف كوارث كتيرة قوي كانت هتحصل. فيعني بجد دي فرصة إن إحنا نقول لها شكرا، هي دايما بتساعدني أنا ودكتورة أمنية عبد البر اللي بتشتغل على الآثار الإسلامية، إنه طبعا يعني في طبعا حاجات بتحصل ما حدش فينا بيعرف يقف قدامها، لكن هي دايما بتحاول، وده جزء من الملفات بتاعتها. ويعني انا شايفه ان هي في الظروف اللي احنا فيها دي شجاعه يمكن مش موجوده عند اعلاميين تانيين. طبعا اللي حصل في المرسي ابو العباس ده للاسف بيتكرر. انا حتى نشرت بحث علمي بيتكلم على انه ازاي عندنا 5 جوامع فقدوا الموثوقيه بتاعتهم بسبب عمليات الترميم. اللي بيحصل انه جوامع كتيره قوي مبنيه بمواد أثرية قديمة، سواء رومانية سواء مسيحية سواء مصرية قديمة، فلما بيسندوا الجوامع دي لشركات ترميم ما عندهاش سوابق عمل في مجال الآثار، بتعمل إيه؟ بتهد الجامع وتبنيه من جديد. فكل العوامل الأثرية زي جامع زغلول وزي جامع في جرجع وجوامع تانية كتيرة جدا بتضيع تماما الموثوقية، أو اللي احنا الأصالة، ده لفظ أطلقوا اليونسكو اسمه الأوثنتيسيتي، إنه يجب على الأثر عشان يبقى أثر يصنف كأثر إنه ما نغيرش في المواد الأولية والتكنيكس اللي بتحصل فيه. طبعا لو هيقع أو يعني هيحصل فيه انهيار ممكن ليه شغل معين إن إحنا نثبت إنه كان هينهار، فاضطرينا إن إحنا نعمل عمود مختلف بشكل مختلف عشان يشيل الحيطة، أو يعني ده ليها شغل معين يعرفه المرممين المهندسين اللي تخصصهم في ترميم الاثار.
صار
لكن للاسف ده بيحصل، ومش بيحصل بس في الجوامع المعماريين، للاسف كمان بيحصل في الكنائس وفي الاديور. كل واحد دلوقتي للاسف فاكر انه احنا عايزين الحاجه الجديده اللي بتبرق وبتلمع، وعايزين رخام. فالناس مش قادر، برضو ده جزء كبير من المشكله، انه احنا ما عندناش توعيه كفايه بقيمة التراث، بقيمة القديم ده. وإن إحنا دايماً عندنا فكرة إنه المبنى اللي بالمسلح هو أهم من المبنى اللي
بالجير
بالطوب الني أو بالطوب
اه
القديم المهجور أو كده. فده مشكلة كبيرة جداً موجودة في الشعب. يعني أنا مثلاً كنيسة أبو سرجة، أنا شايفة الترميم اللي حصل فيها برضو غير جيد تماماً، وضيع الأصالة اللي كانت موجودة في الكنيسة في مصر القديمة. جامع زغلول في رشيد يعني برضو موقفه صعب جدا. فدي مشكلة بقى عندنا، إن إحنا دايما شايفين إحنا عايزين كنيسة كبيرة وكنيسة رخام، أو جامع كبير وجامع رخام، ده أهم من جامع. الناس اللي بقى اللي كانت بتستعمل هذا المكان هم اللي بيبقى وحشهم المكان القديم، لأنه بيبقوا حاسين فيه بقيمة مختلفة، وشايفين فيه عناصر زخرفية وعناصر معمارية اختفت طبعا. يعني أنا حتى شفت في جرجة مكان العواميد القديمة اللي اتشالت من الجامع اترمت، ودي عواميد يوناني روماني من الجرانيت. فدي مشكلة بسبب إن إحنا ما عندناش كود موحد للترميم في مصر. لا عندنا كود للترميم، ولا عندنا كود للحفايه، ولا كود للعمل الاثري. الدول كلها بيبقى عندهم زي قانون كده، مفروض كود زي الكود الاخلاقي بتاع الدكاتره مثلا، نفس الفكره نفس الكود ده، انه ما ينفعش نغير ده مكان ده، ما ينفعش نستعمل المواد دي في عمليات الترميم، ما ينفعش نغير الصور بتاعت قبل وبعد بنسب اكتر من كذا. احنا للاسف ده مش موجود عندنا، فما عندناش حاجة بتنظم العلاقة بين المباني التراثية وشركات المقاولات اللي أحيانا بتاخد مقاولات ترميم. في شركات هايلة تعمل شغل كويس جدا، ولكن مش شرط إنه يبقى المبنى عنده حظ كفاية إنه يقع في إيد شركة تشتغل كويس. لازم إن كل عمليات الترميم اللي بتسند سواء من وزارة الآثار، أو بتسند من الكنيسة، أو من الأوقاف، لازم كل الوزارات دي تتبع هذا الكود للترميم. يقعدوا أساتذة الترميم في مصر مع أساتذة العمارة التاريخية ويكتبوا لنا كود محدد لعمليات الترميم. ده الحاجة الوحيدة اللي تمشي ويقر حتى كقانون أو كأدندم لقانون الآثار وقانون التنسيق الحضاري، بحيث إن إحنا ما نشوفش الكوارث دي تاني.
ما هي الخمس جوامع؟
أقولهم لك بقى زي عشان أنا سعودية، أقولهم لك من تحت لفوق.
أوكي
أول واحد اشتغلت عليه كان المتولي في جرجح، وبعد كده قمنا العروس في بني سويف، وزغلول والمحلي في رشيد، والعمري في دمياط.
و يعني دول حصل فيهم إيه بشكل عام؟
كلهم عمليات ترميم بتغير في تاريخ وموثوقية الجامع نفسه. كلهم إعادة، يعني بيحصل إعادة بناء قوية جدا، فبيضيع الأصالة اللي موجودة جوه الجامع نفسه.
طيب لما بيحصل كده يعني أنا مش عارفة، فلنفترض إن حد عايز يصلح الكلام ده، هل ده خلاص انتهى ولا حد ينفع
طبعا
يصلح؟
المشكلة كمان إنه مين هيدفع الريفرسينج بتاع ده؟ لأنه عادة دي بتكون ميزانيات كبيرة بتدفع للشركات، فمين هيدفع إعادة الشيء لأصله؟ هياخد وقت ومجهود، والنتائج قد تكون برضو غير مرضية. يعني احنا على الأقل بس اللي جاي ما يحصلش فيه كده.
طب كتبتي برضو مقالة تانية باسم توثيق أنشطة النهب في مصر ما بعد 2011، وفي منها كتير حاجات تمكنت مصر من إعادتها. إيه أهم الحاجات اللي اتسرقت؟
لا، في قطع أثرية كتيرة جدا للأسف الشديد اتنهبت. وأنا يعني في رأيي إنه النهب ده هو بسبب إحساس المصريين إنه الآثار دي مش بتاعتهم، إنه دايما شايفين الآثار دي يا بتاعت الحكومة يا بتاعت البعثات الأثرية، إنه لم يتم إشراك المجتمعات المحلية بشكل حقيقي في حماية الآثار. هحكي لك حكاية لطيفة جدا، والحكاية دي دايما بستعملها لأنه بشوف فيها الفرق احنا نعرف انه بعد 28 يناير وانسحاب القوات بتاعت الداخلية وكده، ابتدت حملات كتيرة جدا تخرج لسرقة الآثار. ففي منطقة جبانة منف عند ميت رهينة وشبرا مانت وكده، الناس بقوا يكلموا بعض في الميكروفونات، وكانوا بيخرجوا عائلات كبيرة تحفر في منطقة أبو صير وسقارة ودهشور يعني، وتلاقي الستات رايحين بحلة المحشي رجالتهم اللي بتحفر، ويعني كانت سوشيال ايفنت موضوع الحفر الخلسة ده. تلاقي مثلا انه شوية جنوبا في دهشور واللشت بقى كانوا عصابات، وعصابات بيموتوا بعض وجثث بتروح كل يوم، وكانت يعني الوضع صعب كده. عكس بقى الأقصر، الأقصر لأنه الناس بتشتغل وعارفين ان اكل عيشهم هو في الاثار، حتى لما سجن ارمنت اتفتح اهالي القرنه اللي كانوا اتهجروا في الفتره اللي قبليها على طول، طلع كل واحد اللي عنده نبوت واللي عنده طبانجه 9 ملي واللي عنده بندقيه غفير، كل واحد طلع وحمل المنطقه الاثريه تماما، وما سمعناش ابدا انه في حاجه اتسرقت من لا منطقه وادي الملوك ولا المقابر ولا هناك. فهي دي المشكله، هو المصري العايش في شبرمنت زي المصري العايش في القرنه، الفرق انه في واحد اكل عيشه هو من الاثار ومن التراث ومن السياحه، والتاني مبني حوالين المنطقه الاثريه سور وما بيستفدش من الموقع الاثري. فعشان كده هو الحل في التنميه. الحل مش ان انا بس ارجع الاثار اللي اتسرقت مني، لان انا كده بعالج العرض، بعالج الصداع مش بعالج المسبب للصداع. فهو ده العرض مش المرض. المرض الحقيقي هو انفصال المجتمعات المحلية عن قدرتهم في إدارة التراث، وإنه يقدروا يكونوا علاقات اقتصادية مع التراث اللي موجود في القرى والنجوع. فطبعا من الآثار كتير عرفنا الحمد لله نرجعها، منها إن إحنا اشتغلنا على طول على وقت متحف ملاوي، رجعنا بنت أخناتون اللي دي لقيناها مع تاجر آثار في الهرم، وآثار تانية رجعت في ملاوي وأنا هناك. عندنا التابوت بتاع نجم عنخ ده رجع من المتروبوليتن، ده اكتشفناه لانه بعد ما كيم كارداشيان اتصورت قدامه الصوره انتشرت، والصوره دي انا كانت جايه لي وجايه لناس تانية كتير على فيديو لواحد كان بيحاول يبيعها وقت الثوره. فعرفنا طبعا التابوت ده مزور، ولما بعتنا المتحف المحقق يعني في نيويورك ورينا الاكسبورت لايسنس او اللي هي بيسموها شهاده التصدير،
ايوه
ففيها ختم غلط كمان. وعلى فكره في قطع اثريه كتيره جدا برضو بيتعمل لها ورق مزور كده، هيبقى في قضايا لطيفه جدا هتطلع قريب من متاحف كبيره الواحد ما تخيلش ابدا ان هم بيشتروا اثار مسروقه يعني. فطبعا المشكله كمان انه المتاحف اللي بره دي هم قاعدين اللي هيعرفوا يشتروه هيشتروه، واللي يعرفوا يسرقوه هيسرقوه، وللاسف ما فيش كود اخلاقي كافي للمتاحف دي ان هي ما تعملش كده. احنا لازم نخلي بالنا كويس قوي من حاجاتنا، بس مش هنعرف نخلي بالنا على كل واحد بيحفر وكل واحد بيحاول يبيع اثار لقاها او كده. احنا لازم الناس تحس ان هو بيستفيد من الاثر ده ومن الموقع الاثري من غير ما يضطر يبيع الاثار اللي هو تحت بيته، ولا بيعمل يعني في مواقع اثريه كتيره جدا بقى تلاقي كل البيوت اللي حواليه عاملين انفاق للموقع الاثري، والداخليه كل شويه ناس كتيره بتموت. انا اشتغلت في موقع ابو صير الملأ في بني سويف، الراجل الغفير بيقول لي مش اقل من 25 طفل بيموتوا في السنه، العصابات بتجيب الاطفال عشان صغيرين وبتنزلهم على الحبال في ابيار الاثار عشان يدور على اي قطع اثريه خدها ويبيعها. فكمان لازم نشتغل على الحمله الاخلاقيه ان كل واحد بيشتري قطعه اثار من السوق عليها دم طفل، زي الألماز الأسود في جنوب أفريقيا كده لما الناس بطلت تشتريه بسبب الجرائم الأخلاقية اللي كانت مرتبطة بيه.
بما إنك متخصصة أو كتبتي كتير في الموضوع ده اللي هو تدمير الآثار في أوقات الحروب أو أوقات الصراع، يعني مثلا إحنا شفنا في العراق وأكثر شفنا في سوريا، إيه الموضوع؟
طبعا الموضوع انه مجرمين الحرب
بنشوفه
موجود
في غزة دلوقتي بالمناسبة يعني.
حقيقي يعني، كمان غزة عندها حصل لها تدمير كبير جدا في التراث، ولسه كنت على تواصل مع حد موجود لسه في القطاع، هو قاعد عشان يوثق الانتهاكات يعني، هو خلاص يعني متضحي بحياته عشان بس يقعد يوثق الانتهاكات اللي بتحصل للتراث، نطمن عليه كل شوية. لكن طبعا الوضع مؤذي جدا، الوضع سيء جدا، ويعني نتمنى طبعا لكل أهل غزة السلامة وإنه الحرب دي تنتهي امبارح. لكن على الآثار اللي في الصراع طبعا، هي الموضوع ابتدى كمان باستعمال الاستعمالات السياسية للتراث في أوقات كتيرة جدا. الموضوع ابتدى مع هتلر إنه كان بيسرق التراث وعايز يعمل متحف في أوروبا في الحرب العالمية الثانية، وإنه قال نفرتيتي دي أنا بحبها وهخليها عندي وهتكون السنتر بيس في متحف أوروبا اللي بيشتري منه كل اللي بيسرق كل الآثار الثانية عشان يملاه. فده الاوبسيشن بتاع، وده اللي خلى بعد كده انه انشئت اليو ان واليونسكو. بعد كده اليونسكو اتعمل عشان الانتهاكات الاثريه اللي عملها هتلر دي ما تتكررش بشكل تاني لحد كبير يعني. فاستعمال التراث في الحروب للاسف هو يعني موجود من زمان. عندنا كمان نابليون بونابرت مثلا راح سرق الاثار اللي في الفاتيكان عشان يمول الحمله بتاعته على مصر. يعني احنا استعمال الآثار للأسف في الحروب هو استعمال موجود من زمان يعني. ولكن احنا المفروض ان احنا كل ما بنتطور بنحط حدود لده، لانه احنا اتفقنا في السبعينات انه الآثار دي تراث انساني ونحاول ان احنا نبتعد عن ان هي تكون طرف في الصراعات. ولكن للأسف ده ما بيحصلش، لأنه مش عادة الطرفين بيحترموا كده. وحتى في الحرب الروسية على أوكرانيا برضو حصل انتهاكات أثرية وتراثية كتيرة. في وقت سوريا والعراق طبعا يعني احنا شفنا كلنا الفيديو بتاع متحف الموصل، شفنا اللي حصل في تدمر في سوريا، طبعا شيء مؤذي جدا يعني. وصور مش هننساها طول عمرنا باللي حصل، وناس يعني دفعت على المواقع الأثرية توفي فهو بيحارب
نعم
على الباليميرا في الموقع الأثري اللي هو باليميرا اللي اسمه تدمر. وطبعا هنقعد سنين برضو مش عارفين المسؤولية السياسية كانت على مين ولا مين اللي قتل مين. يعني الموضوع طبعا بينتهي في ظروف صعبة جدا، ولكن اللي نقدر نساعد أشقائنا في سوريا وفي العراق اللي فقدوا آثار، إنه نفس عصابات التهريب اللي بتهرب الآثار المصرية بتشتغل برضه في نفس الآثار التانية. فلما إحنا كمان يبقى عندنا جروبس وتيمز شغالة كويس جدا مع الانتربول لمحاصرة تجارة الآثار العالمية، النهاردة بقى ناس كتيرة جدا بتغسل فلوسها في جرائم الفن أو الأرت كرايمز. حتى بيقولوا إنه الجرائم الدولية نمرة واحد الكريبتو كارنسي أو العملة الرقمية،
الرقمية
حاجة هي تجارة الآثار والفن. فنمرة واحد الناس بتغسل فلوسها وتعمل جرائم بالكريبتو كارنسي، ونمرة اتنين بالآثار والفن. فالعالم كله النهاردة بقى مهتم إنه يكافح الجريمة دي. فإحنا محتاجين إنه إحنا عندنا في مصر مثلا عندنا قطاع شرطة السياحة والآثار هو ماسك كمان الآثار. فممكن أنا اشتغلت مع ناس كتيرة منهم وقت راس بنت أخناتون ووقت تابوت نجم عنخ. كان الدكتور أحمد عبد الظاهر ساعتها هو اللي كان ماسك قطاع شرطة السياحة والآثار. ولكن المشكلة إنه هما في الداخلية بيغيروا الناس اللي في الأماكن، فممكن في الدورة اللي بعديها يجي حد من قطاع مكافحة المخدرات يمسك شرطة السياحة والآثار، والسنة اللي بعديها يجي حد من مكافحة الإرهاب يمسك شرطة السياحة والآثار. فالمعلومات نفسها والأرشيف الحي ومعرفة الجرائم بتتغير. فإحنا عايزين شرطة متخصصة يبقى فيها شرطة ويبقى فيها كمان ممكن ناس من الجيش وناس أثريين تقدر تتابع المعارض الدولية اللي بتتباع فيها الآثار، ويبقى في زي وحدة كده يبقى اسمها مكافحة جرائم التراث، تبقى هي دي شغلتها ان بتدور اونلاين تجيب المزادات بتحصل فين، مين اتقبض عليه بيبيع سلاح مقابل. يعني جزء من الحاجات اللي مثلا كانوا في ايطاليا عاملينها في الكارابينيري، ان عاملين وحده في روما اسمها توتيلا ديل باتريمونيو، او وحده جوه الجيش الايطالي انه بس مسؤول عن جرائم التراث. فمن الحاجات اللي اكتشفوها انه مثلا داعش في ليبيا كانت متفقه مع المافيا الروسيه انه بيدوهم اثار مقابل كلاشينكوف من غير فلوس. يعني دي كانت العمليه المقايضه، والاثار اللي كانت بتروح وترجع كانت على بعض بقى مصري وسوري وعراقي وسوداني، كل اللي كانوا بيلاقوه كانوا ففي الاخر الاثار دي بتتحول لعمله لتمويل الارهاب. فمهم انه احنا يكون كمان عندنا يعني عشان نساعد جيراننا احنا لازم نساعد نفسنا معاهم من خلال ان احنا يكون عندنا القوة دي في مكافحة جرائم التراث، ونساعد كل البلاد المنكوبة اللي حوالينا إنه نوقف التجارة دي، لأنه هي مش بس هتساعدنا إن إحنا نحافظ على آثارنا، هي كمان هتساعد كل البلاد اللي جنبينا إن خلاص ما يبقاش ليها جدوى زي الأول.
الدكتورة مونيكا حنا، ألف ألف شكر.
شكرا لحضرتك دكتورة مارلين.